ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس
يعني المحق هو من كان على هذا، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيغ ولا جفا، كما عليه الفرق الضالة فإنها زاغت وجفت وقالت إنما جاء في القرآن والسنة أدلة ظنية لا تفيد اليقين، فيستبدل بدلها الأدلة العقلية والبراهين المنطقية يقولون أنها لا تفيد اليقين، فجفوا وزاغوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر.
ليس هذا النص وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، لا ينطبق هذا إلا على أهل الأثر، يعني أهل الحديث، مراد بالأثر الحديث، فهم الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا ينطبق على أهل الحديث وأتباع الأثر، والذين ينطبق عليه هذا الوصف وهذا الاستثناء. نعم.
فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه.
أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أثبتوا النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته، أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن غير تشبيه، لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، فإنهم مع هذه النصوص لم يعتقدوا ما دلت عليها، بل عطلوا مدلولا وأولوها وحرفوها عما جاءت به، هذا هو التعطيل. ومن غير تشبيه، تشبيه هو التمثيل، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، بل ينزه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل، لأن الله نزه نفسه عنه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. كفو هو الشبيه. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه من غير تحريف وتأويل لها، ومن غير تشبيه لصفات الله بصفات خلقه. وهذا كما في قوله: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطل، ودل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقولون، لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق به، وإن توافقت في الأسماء، إن توافقت أسماء الله وأسماء المخلوقين في الأسماء في الألفاظ والمعنى، إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة. فلله أسماء تخصه وللمخلوق مخلوق أسماء تخصه، لا تشابه بينها في الحقيقة، وإن تشابهت في الألفاظ والمعنى. فالله جل وعلا، الله جل وعلا سميع بصير، والمخلوق سميع بصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، المخلوق سميع بصير، والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، لكن لا تشابه بينهما. وإن اتفق اللفظ، إن اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة، الكيفية مختلفة. الله جل وعلا له يد، له يدان، والمخلوق له يدان، لا تشابه بين يد الله ويد المخلوق. الله جل وعلا له وجه، المخلوق له وجه، نثبت هذا، لكن ننفي التشابه والتماثل بيننا. وهذا هو المنهج السليم، أن تثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا كما جاءت، من غير تعطيل لمعناها، ومن غير تكييف لحقيقتها، تمثيل لحقيقتها. هذا المذهب الوسط والاعتدال. فقوم غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته، وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وأهل السنة توسطوا، توسطوا، فنزه الله عن مشابهة المخلوقين، لكن تنزيه ليس بالتعطيل، نزهوه وسبحوه، لكن تنزيه بلا تعطيل، وأثبتوا ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تنفيذ. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، أعد.
فأثبتوا النصوص بالتنزيه،
أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء والصفات مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. نعم.
فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه،
من غير تعطيل كما عليه الجهمية والمعتزلة والذين نفوا صفات الله عز وجل، ومن غير تشبيه كما عليه المشبهة. ولو قال الناظم من غير تمثيل، لأن الذي جاء في القرآن هو نفي المثل، ليس كمثله شيء، فلو عبر بما عبر به القرآن واختار لفظا يقارب هذا المعنى لكان أحسن، لكن المعنى الذي ذكره صحيح، لأن التشبيه فيه احتمال وفيه اشتباه، لكن التمثيل ليس فيه، وهو الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه المثل. نعم.
فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات،
كلما جاء في الآيات القرآنية من أسماء الله وصفاته أو صح في الأخبار يعني الأحاديث عن ثقات من الرواة، فإنه يجب اعتقاده وإثبات ما دل عليه، من غير ما فرق بين القرآن وبين السنة، لأن الكل من عند الله عز وجل، وسواء كانت الأحاديث آحادا أو متواترة، لأن فيه من أهل الضلال من يقول أخبار الآحاد لا يستدل بها في العقيدة لأنها تفيد الظن، يقولون هذا اصطلاح من عندهم، وإلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين سواء كان آحادا أو متواترا، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين، أما قوله منه يفيد الظن هذا اصطلاح من عندهم هم. خبر الآحاد يعمل به ويعتقد ما دل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا، ولم يكن يرسل جماعات، يرسل رسله إلى الناس آحادا، يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة فيعملون بخبر هذا الواحد، ولا قالوا أنت واحد ما خبرك يفيد الظن، ما قالوا هذا. خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين بلا شك. نعم.
فكلما جاء من الآيات أو صحة الأخبار عن ثقات من
صح، يعني سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة، صحة السند. نعم.
أو صحة الأخبار عن ثقات،
عن ثقات، عن رواة ثقات. نعم.
من الأحاديث نمره، من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم.
نعم. نقره كما جاء، نقره كما نمره، نمره كما جاء يعني بلفظه ومعناه، نمره بلفظه ومعناه كما جاء، ولا نمره بلفظه فقط ونكل المعناه إلى الله كما يقوله المفوضة، يقولون نمر ألفاظها ونكل معانيها إلى الله وهي من المتشابه الذي يعلمه إلا الله، هذه طائفة من أهل الضلال يسمون بالمفوضة. لا، أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما جاء ويعتقدون ما دلت عليه ويعرفون معانيها، يعرفون معانيها، والله جل وعلا لم يخاطبنا بشيء لا نعرف معناه. الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن كله ولم يتركوا شيئا منه لم يفسروه، دل على أنهم يعرفون معاني القرآن، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أكثر من مرة أقف عند كل آية وأسأله وفسرها له، ولم يتوقف عند شيء من الآيات، والله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلو كان فيه آيات لا يفهم معناها لاستثنى الله، قال يدبروا بعضها ويدبروا بعض الآيات، لكن الله قال ليدبروا آياته عمم، دل على أنه كله يعرف معناه، يتدبروا آية، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا. الله لام الذين لا يتدبرون القرآن ولم يستثني منه شيئا، بل إنما جاء في الأسماء والصفات هو أهم شيء جاء في القرآن وأهم شيء يجب أن يتدبر ويفسر حتى يعرف معناه. نعم.
فكلما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما.
نمره كما جاء، يعني بلفظه ومعناه، معتقدين ما دل عليه. وهذا فيه رد على الذين يحرفون معناه ويؤولونه، وعلى الذين يفوضونه، لأنهم قسمان: قسم حرف وأول الألفاظ عن معانيها، وقسم فوض معانيها إلى الله عز وجل وصار يردد ألفاظها فقط. فهذا رد على الطائفتين، أننا نمرها كما جاءت، وكما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، من غير تفسير يعني من غير تكييف، أو من غير تفسير يعني من غير بيان معناه، لا، من غير تكييف، تفسير تكييف هذا هو المقصود، أو من غير تفسير يعني كتفسير المؤول يفسرون اللفظ بغير معناه، بمعنى آخر يرد اللفظ به، يفسرون الألفاظ بغير ما دلت عليه، يسمونه التأويل. نعم.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول.
أهل الباطل يحكمون العقول، يحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام، يسمونها البراهين العقلية، وما خالفها من القرآن أولوه، ما خالفها من القرآن أولوه على غير معنى، وما خالفه من السنة قالوا هذا خبر آحاد ولا يفيد العلم، ويرفضون الاستدلال به في العقيدة، ويقدمون الأدلة العقلية لأنها عندهم لا تخطي ويقدمونها. أما أهل السنة وأهل الحق فعلى العكس، يقدمون القرآن والسنة على العقول، لأن العقول لا يبنى عليها عقيدة، والعقول لا تدرك كل شيء، عقول قاصرة لا تدرك كل شيء، فهي لا تتخذ مصدرا للعقيدة، لأن عقول البشر قاصرة، وأيضا العقول مختلفة، فأي عقل نتبع؟ عقل من نتبع؟ عقول مختلفة، والعقلانيين مختلفون، فمن نتبع؟ خلاف القرآن والسنة فإنها لا يحصل فيها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول.
لقول مفتر يعني كذاب، الافتراء هو الكذب، جهول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق على علماء الكلام وعلماء الجدل عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب لينصروا مذهبهم ولو بالكذب. صفة أهل الضلال إنهم يريدون نصر مذهبهم ولو بالكذب، لا يتحاشون من الكذب، بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله جل وعلا، لأن الله قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم. قال سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. أهل الباطل لا يتحاشون من الكذب لأجل نصرة مذهبهم، ويردون الأحاديث الصحيحة، هذا من العجائب، يردون الأحاديث الصحيحة ويكذبونهم، ففي الحقيقة هم اللي يأخذون بالكذب ويبنون مذهبهم على الكذب. نعم.
فعقدنا الإثبات يا خليلي، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل.
نعم، نحن مذهبنا الإثبات، إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل، كما عليه المعطلة الذين ينفون ما تدل عليه نصوص الأسماء والصفات ويؤولونها ويحرفونها، ومن غير تمثيل كما عليه المشبهة الذين يغلون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون، فهم على طرفي نقيض، هؤلاء المعطلة وهؤلاء ممثلة، هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، والوسط هو ما عليها للسنة والجماعة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الذي عليها للسنة والجماعة. ويقولون هناك فرق عظيم بين أسماء وصفات الخالق وأسماء وصفات المخلوقين. نعم.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات،
كل من أول في الصفات، والتأويل يطلق على معاني، التأويل يطلق على معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء في المستقبل، وذلك كقول يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش على على سريره على سرير الملك. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية أو سجود عبادة، سجود تحية، وكان هذا جائزا في شريعتهم. أما نحن فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لمخلوق، لا سجود عبادة ولا سجود تحية. كما سجد الملائكة لآدم هم سجود عبادة، العبادة لله، سجدوا لله عز وجل عبادة لأن الله أمرهم، وهو تكريم تكريم لآدم عليه السلام. خروا له سجدا، كلهم سجدوا له، الأبوان والإخوة. فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، لأنه رأى في الأول قبل أن تحصل عليه المحن والشدائد، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تحققت هذه متى؟ بعد مدة لما سجدوا له الأبوان والإخوة 11، قال: هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. وكما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل أخبروا عن يوم القيامة، الرسل أخبروا عن يوم القيامة، والمشركون نفوا هذا وكذبوا وجحدوا البعث والنشور. فإذا بعثوا يوم القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل من الجنة والنار والحساب، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ظهر لهم تأويله وحقيقته. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الخبر في المستقبل، وهذا تأويل مقبول صحيح جاء في القرآن. ويطلق ويراد به التفسير، تفسير المعنى يسمى تأويل عند السلف. أوله يعني فسره، أول الرؤيا يعني فسرها، أول الآية أو الحديث يعني فسرها. وهذا تجدونه في تفسير ابن جرير رحمه الله، يقول: القول في تأويل قوله تعالى، في تأويل يعني في تفسير، تفسير المعنى يسمى تأويلا، وهذا إطلاق صحيح. المعنى الثالث: ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ويسمونه التأويل. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة تدل على ذلك، كما هو في كتب البلاغة، كتب البيان. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك، هذا أحدثه المتأخرون وأجروه على أسماء الله وصفاته. فأولوها يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معاني أخرى لم يدل عليها دليل، لم يدل عليها دليل، بل إنما هو الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظم من غير تأويل، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى آخر لم تدل عليه، مثل قولهم المراد باليد القدرة، والمراد بالرحمة النعمة، والمراد بالوجه الذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته، ومثل قولهم وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، مثل قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقولون ينزل أمره إلى سماء الدنيا، هذا تأويل باطل، تأويل فاسد لا دليل عليه. هذا هو التأويل المذموم، وهو الذي يقصده الناظم هنا. أعد. نعم.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات،
كذاته كذات الله سبحانه وتعالى، فالصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول فكذلك صفاته لا تؤول، فالأسماء والصفات تتبع الذات تماما، فكما لا تؤول ذات الله جل وعلا بغيره كذلك أسماؤه وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي دلت عليها. نعم.
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات،
من غير ما دليل، يعني من غير ما دليل، أما إذا دل دليل على التأويل هذا صحيح، لكن تأويلهم لا دليل عليه. نعم.
فقد تعدى واستطال واجترى،
تعدى في حق الله سبحانه وتعالى، تعدى الحق إلى الباطل، واستطال استطال في الباطل يعني تمادى، استطال يعني تمادى في الباطل. نعم.
فقد تعدى واستطال واجترى،
واجترى اجترى على الله سبحانه وتعالى، اجترأ على الله في أنه حمل كلام الله جل وعلا على غير محمله، وعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا، هذه جرأة، جرأة على الله عز وجل، وعدم خوف من الله، فالمؤمن يخاف من الله ولا يجتري على كلامه ويفسره بغير تفسيره، ولا يقول على الله بغير علم، إن هذا أعظم الكذب. نعم.
فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى،
وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك يعني في الغرق والوحل، ترك طريق النجاة وسلك طريق الهلاك، وافترى على الله عز وجل، قول الله ما لم يقل، وحمل كلامه على غير معناه. نعم.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر،
قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر. والمراد بأهل النظر أصحاب الأدلة العقلية النظار، يسمونهم النظار، يسمونهم النظار اللي يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل، يسمونهم النظار. قارن بين ما عليه النظار من الاختلاف والتنازع بينهم، تضليل بعضهم لبعض، وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء القلوب فيما بينهم والمودة والتآخي فيما بينهم. قارن بين هذا وذاك لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثر، وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وهذه سنة الله عز وجل، أن من ترك الكتاب والسنة يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالضلال ويبتلى بالقلق وعدم الاستقرار، تجدهم مضطربين في عقائدهم وفي أقوالهم، تجدهم يحشون الكتاب من أول إلى آخره بالجدليات، ما تجد فيه آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله، وإنما هو قالوا وقلنا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، وهكذا جدل كله من أول إلى آخر. تجد الاختلاف بينهم مستشريا. أما أهل السنة فكتبهم ولله الحمد سالمة من هذا، لأنها تتمشى مع الكتاب والسنة، وعقيدتهم تجدها متفقين عليها. اقرأ أي عقيدة من كتب أهل السنة تجد المجرى واحد والوصول واحد، ما تختلف أبدا. اقرأ في الواسطية واقرأ في غيرها من كتب العقائد السلبية تجد مجراها واحد، ما تختلف شيئا أبدا، تجد أبوابها وفصولها ومسائلها واحدة. قد يكون بعضها أبسط من بعض، وبعضها مختصر وبعضها مطول، قد يكون بعضها أوضح من بعض، هذا صحيح، لكن تجد بينها اختلاف في المعنى ما تجد أبدا. الأبواب هي الأبواب والمسائل هي المسائل، إنما الاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب. فكتب أهل السنة ولله الحمد متفق في العقيدة، لا تختلف أبدا. أما كتب أهل الضلال فتجد فيها من الجدليات، وتجد فيها من الاختلاف، وتجد فيها من التضارب الشيء الكثير، ولا تطلع بنتيجة. تقرأ الكتاب من أول إلى آخره ويدوخ راسك ولا تطلع بنتيجة، إلا قالوا وقلنا. وهذا يرد على هذا، وهذا يبطل قول هذا، وهذا يمدح وهذا يدعو، بينما لا تجد هذا في كتب أهل السنة ولله الحمد، بل يثني بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض، وتجد بينهم الألفة والمحبة، هذا شيء واضح في كتب أهل السنة. نعم، وتطلع بنتيجة واضحة إذا قرأت، حصيلة علمية واضحة سليمة.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر؟ فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر.
أين ذو الأثر؟ يعني أهل السنة تجدها حسنة متقنة متفقة فيما بينها، منحاها واحد وأدلتهم واحدة وعقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها. كل من كتب في هذا المجال فإنه لا يختلف عن من قبله، إلا إن كان زيادة توضيح أو زيادة تبسيط للمعلومات فقط. وتجد متأخرهم يبني على قول أوله، يبني عليه ويوضح ويزيد عليه، وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من خلال دعاء بعضهم لبعض، ثناء بعضهم على بعض. نعم.
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نهاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى.
هذا هو السبب، كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن، السبب هذا أنهم اقتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوه قدوة، ما اتخذوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة من الأئمة والرجال، كل واحد ينتمي هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا ما تريدي وهذا وهذا وهذا، ما تجد هذا في كتب أهل السنة، تجدهم كلهم على نمط واحد هذا في العقيدة. أما مسائل الفقه والاجتهاد هذا شيء مسموح بالنظر فيه، واختلاف وجهات النظر في المسائل الفقهية، وهذا لا يفرق بينهم، اختلافهم بالاجتهاد الفقهي لا يفرق بينهم، تجد الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي إخوة، يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، ما تجد بينهم اختلاف. وإذا حكم واحد منهم في مسألة ارتفع الخلاف وتبعوه، ما تجد بينهم نزاع ولا اختلاف، إنما هذا تجده عند المخالفين، هم اللي يكون بينهم فتن ويكون بينهم شحنة ويكون بينهم تراشق وتكفير وتفسير تبديع إلى غير ذلك. نعم.
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بذا وكفى.
اقتدوا بالمصطفى وصحبه، على مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم، من كان على ما أنا عليه أو على مثل ما أنا عليه وأصحابه. الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم القدوة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدهم التابعون لأنهم تلاميذ الصحابة، وكلما قرب الزمان من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحجة أقوى، لأنهم يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم.
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بذا وكفى.
اقنع بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكفى، يكفيك هذا، ولا تروح يمين ويسار تتبع الأقوال وش قالوا فلان وش قال، لا لا تروح، يعني تتيه معهم إلا إن كان إنك تقرأ بهذه الكتب لأجل تعرف ما فيها من الباطل لأجل أن تحذر منه وترد عليه، لكن هذا لا يكون إلا للمتمكن، لا يكون هذا إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح. أما المبتدي فلا يسعه أن يقرأ في كتب أهل الضلال لئلا يتأثر بشيء منها عن غير علم، لا سيما وأنهم أعطوا حسن جدل وحسن تعبير في زخرف القول تزيين لباطله، فقد يغتر بأسلوبهم وبتقسيماتهم، لكنها في الحقيقة حجج مثل الزجاج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور. نعم.
الباب الأول في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته.
يكفي بعد هذه المقدمة يدخل في الموضوع، قارن لكم بين مذهب أهل السنة وأهل الأثر والحديث وبين مخالفيهم مقارنة جيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر الناظم رحمه الله في تعليقه أن أهل الحديث، أن فرقة الناجح هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، فهل قوله صحيح؟
هذا مأخوذ عليه إدخاله الأشاعرة والماتريدية في أهل الأثر، هذا غلط منه، وهو رحمه الله عندي تجاوزات بعض الشيء في النظم وفي شرحه لها في بعض التجاوزات. نعم. فهذا منها أنه أدخل الأشاعرة في أهل السنة وأهل الأثر، هذا غلط. الأشاعرة من النظار، الأشاعرة من النظار، من رؤوس النظار. صحيح أن الأشعري رحمه الله رجع وتاب عن مذهب أهل النظر إلى مذهب أهل السنة، لكنهم لم يتبعوا، لكن المنتسبين إليه لم يتبعوا في رجوعه، وبقوا على المذهب الأول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين التشبيه والتعطيل؟
فرق واضح. التعطيل هو النفي، هو النفي، والتشبيه هو الإثبات والغلو في الإثبات. يثبتون أسماء الله وصفاته ويقولون هي مثل أسماء المخلوقين وصفاته، ما بينها فرق. هذا التمثيل والتشبيه. أما التعطيل فمعناه النفي، يقولون ليس لله أسماء ولا صفات، بل هو يوصف بالسلوك فقط، النفي المحض، أو يثبتون بعض الشيء وينفون بعض الشيء، هذا معنى التعطيل. التعطيل هو النفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تعلم علم المنطق في العقيدة؟ وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي وضعها ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه روضة الناظر؟
والله العلماء يحذرون من تعلم علم المنطق، علم الجدل، ويقولون يكفي معرفة الكتاب والسنة، فيهما المقنع وفيهما الكفاية. وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما فتح المعاهد والكليات، حاولوا معه أنه يقرر علم المنطق، فأبى وأصر على حتى توفي رحمه الله على منهج من سبقه من تحذير من علم الجدل، ويقولون يكفي علم الكتاب والسنة، في شك هذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز التعبيد؟
هل اختلفوا هل المقدمة اللي في روض الناظر هل هي من عمل المصنف أو لا؟ بدليل بعض النسخ أو كثير من النسخ ما فيها مقدمة، ما فيها هذه المقدمة، الله أعلم ألحقت بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز التعبيد لغير أسماء الله تعالى مثل التعبيد لما يخبر عن الله من أنه الباقي أو المحسن أو الهادي أو الإله وغيرها؟
الإخبار عن الله جل وعلا بأنه محسن ويحسن إلى عباده وأنه الباقي الذي لا يفنى ولا، المعنى صحيح لكن اللفظ لم يرد، المعنى صحيح ولكن اللفظ لم يرد، ما دام ان اللفظ لم يرد فنحن لا نثبته لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
أجل الباقي نقول الآخر هو الأول هو الآخر، فلا نقول القديم ولا نقول الباقي، وإنما نقول الأول والآخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول هل يجوز لمن انتسب إلى عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لفظ السلفي أو الأثري، وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟ صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل يجوز لمن انتسب إلى عقيدته إلى السلف أن يلحق باسمه لفظ السلفي أو الأثري، وما حكم الانتساب إلى هذه العقيدة بهذه النسبة؟
هذا حسب الحاجة، إذا احتاج إلى هذا صار بين الناس يظهرون مذهب المخالفين فهو يذكر هذا من أجل أن يبين أنه ليس على عقيدة هؤلاء، إذا دعت إليه حاجة لا، أما إذا لم تدعو إليه حاجة فلا ينبغي هذا، لأنه من تزكية النفس، هذا من تزكية النفس ومن التمدح، إنما يجوز هذا عند الحاجة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا التائن يقول جرى عمل كثير من الناس في الوقت الحاضر عند تعلمهم من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قال الحق تبارك وتعالى وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته نجد أنهم يقولون قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما توجيه فضيلتكم للاختلاف بين التعبيرين؟
أما قول قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فلا بأس به قال المصطفى من باب المدح له صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قال رسول الله هذا هو الأصل، ولا شك أن الرسالة أشرف وأفضل، لكن لا نقول إن التعبير أنه ما هو مناسب، أبدا مناسب. طيب، أما قال الحق يريدون الله جل وعلا هذا فيه نظر، لأن هذا إنما جاء عن الله من باب الإخبار، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، إذا كان هذا من باب الإخبار فلا بأس، أما إنه من أسمائه الحق هذا يحتاج إلى نظر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا من طلاب كلية الشريعة، وواجب علي تعلم المنطق من خلال المقدمة المنطقية، فهل أترك الاختبار والدراسة من أجلها؟
لا، ادرس ما خالف، ادرس المنطق وادرس المقدمة المنطقية، لكن لا تعتمد عليها، لا تعتمد إلا ما هو من باب الاطلاع. ما كل ما يدرسه الإنسان ويقرأه الإنسان يعتقده. أنتم تدرسون مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة من أجل التحذير منها ومن أجل معرفة بطلانها، فالدراسة شيء والاعتقاد شيء آخر. كونك تدرس الأشياء وتعرف الأشياء حقها وباطلها هذا لا بأس به، أما عند الاعتقاد فلا، لا تعتقد إلا الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه الكلمة صحيحة؟ يخلق من الشبه 40.
من قال هذا؟ عند العوام يعني من الناس يتشابهون. هذه كلمة من عند العوام، ما لها أصل فيما أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
هل ولا خلق الأربعين بس يخلق سبحانه وتعالى ما لا حصر له؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الحديث عن 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، هل جاء في حديث آخر أن لكل ألف منهم 70 ثاني؟
نعم، مع كل واحد منهم 70 ألف، جاء في بعض الرواية. نعم. فضل الله واسع سبحانه وتعالى. نعم. لا حصر لفضل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن الله تعالى هو المؤثر رغما أننا نؤمن أنه ليس من أسماء الله تعالى؟
هو المؤثر ما إن كان من باب الإخبار إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشيء وجعله يؤثر، إن كان هو من باب الإخبار فالأمر سهل، أما أنه يسمى الله بالمؤثر لا. يعني
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المقصود بالأسرار في قول الناظم معادن التقوى مع الأسرار؟
الأسرار عندهم يقولون قدس الله سره، هذا الاصطلاح عندهم هو فيه نظر، يعني إن الميت له سر وأنه يأثر، ربما يكون إن هذه اللفظة إن جرت على لسانه من ما يقوله بعض الصوفية أو بعض الذين يتعلقون بالمشايخ، يقولون له سر الشيخ، له سر وأنه يؤثر على تلاميذه، ربما يكون من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل
تعرفون الناظم رحمه الله يعيش في وسط يعني فيه هذه الأشياء وفي هذه المصطلحات، قد يجري على لسان شيء منها. نعم. يكفيه فضلا وشرفا أنه أظهر عقيدة السلف في وقته وفي بلاده، وإن كان أنه عنده بعض الأخطاء اليسيرة هذا لا يقلل من قدره ولا من شأنه رحمه الله. نعم. لكن قد تجري عليه بعض الألفاظ التي استعملها الناس في وقته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال صاحب الحاشية عند قول المؤلف رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات. قال: لفظ التأويل في الصفات له عدة معاني، منها ما هو صحيح منقول عن بعض السلف. السؤال: ما المراد بهذا التأويل الذي أورده الشيخ عن السلف؟
نحن قلنا لكم التأويل ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، والتأويل بمعنى التفسير بيان المعنى، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، هذا الاصطلاح متأخرين. أما أن السلف أولوا بعض الصفات فلا أعلم شيئا من ذلك، لا أعلم أن السلف أولوا شيئا من الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم يا شيخ بأن التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك، أليس التأويل الباطل هو الذي ليس معه دليل يدل على ذلك بل فيه دليل يدل على غير ذلك؟
هذا اللي قلنا من غير دليل، المذموم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل، أما إذا كان معه دليل هذا يسمى تفسير ما هو تأويل، يسمى بالتفسير، يصير اللفظ يدل على عدة معاني بعضها أظهر من بعض، لكن دل دليل على أنه يريد المعنى غير الظاهر، إذا دل دليل المدار على الدليل هذا يسمى تفسيرا للفظ وليس تأويلا. نعم. إنما التأويل الباطل هو الذي من غير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل عن طريق الإنترنت يقول: أرجو أن توجهوا نصيحة لأحد الأشخاص معنا، حيث إنه يكفر علماء السنة كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، ويقول عن كفركم أنتم أنه معلوم.
نعم، هذا يجبنا عنه في ليلة سابقة، وقلنا لا يلتفت إلى هؤلاء، وإنما يرجع هذا الذم وهذا يرجع عليهم، إثمه عليهم، ولا يضرون من تكلموا فيهم، ونحن نعرف مشايخنا ولا عندنا فيهم شك، ولا يؤثر عليهم كلام. وقد قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك، وقيل في أئمة السلف ما هو أعظم من ذلك، فلا يستغرب هذا، هذا ما يستغرب أن يكون هناك شرق في الحق وحافظ أنه يتكلم على أهل الحق ويذمه، هذا ما هو فهم مستغرب أبدا. نعم، ولا يهمكم هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أسماء الله تعالى وصفاته تشابه أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى مع عدم الكيفية والحقيقة؟
نعم، اللفظ والمعنى يحصل شيء يسمونه المشترك، هذه يسمونها المشترك المتواطي والمشترك المشكل، هذا من باب الاشتراك فقط، باب الاشتراك في اللفظ والمعنى دون الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرت في كلامكم العصر المتأخرين والخلف، والسؤال: متى يبدأ عصر المتأخرين وعصر الخلف؟
يبدأ بعد القرون المفضلة، بعد المئة الرابعة، يبدأ من بعد المئة الرابعة. قد تقول إن الخوارج والشيعة وجدوا، والقدرية وجدوا في القرون المفضلة، نقول نعم وجدوا، لكن كانوا مخبوتين ولا يظهر مذهبهم، لكن لما انقضت القرون المفضلة أظهروا مذاهبهم على الناس، وحصل منهم وأزيحت عقيدة السلف وجيء بعقائد المتكلمين والنظار بعد القرون المفضلة، حتى أتاح الله بعض الأئمة المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وابن كثير وابن رجب وأتباعهم من المجددين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباع، أتاح الله لمذهب السلف من نصره وأظهره. فيبدأ عصر الخلف من انقضاء القرون المفضلة، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إنه تحدث بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح؟ وهل يعد من قال إن نور الله عز وجل مثل نور المصباح من أجل التقريب للمعنى في الأذهان، هل يعد مشبها في الصفات؟
النور على قسمين: النور المضاف إلى الله، النور المضاف إلى الله على قسمين: نور هو صفة من صفاته سبحانه، لا، قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا نور غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل، نور الذات. واسمه النور سبحانه وتعالى. النوع الثاني النور المخلوق، مثل نور الشمس، نور القمر، نور النجوم، هذا نور مخلوق، هذا نور مخلوق. ويطلق النور ويراد به الإيمان، يراد به الإيمان الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين، وهو المراد في سورة النور في قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا الإيمان في جوف المؤمن، هذا الإيمان في جوف المؤمن. ولذلك ذكر بعده المساجد، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال. هذه من آثار هذا النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن، هذا نور الإيمان الذي يجعله الله في صدور المؤمنين كأنه مشكات. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بأنه مثل السراج، مثل السراج يزهر في قلب المؤمن. أما نور الله الذي هو صفة من صفاته فهذا لا يشبه به شيء سائر صفاته، وليس هو المراد بقوله مثل نوره كمشكات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الإمام أبا الحسن الأشعري رجع من مذهبه؟ وأرجو التوضيح في ذلك.
هذا موجود في كتابه، في كتابي الإبانة، كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو مطبوع متداول، وفي كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، صرح لما ذكر المذاهب قال: وأنا أعتقد ما عليه الإمام أحمد بن حنبل، صرح بهذا، موجود في كتابه الإبانة وفي كتاب المقالات. وقالوا انه ايضا مذكور في رسالته الى اهل الثغر، في رساله له اسمها رساله اهل الثغر، هذا موجود في كتبه، ما هو منقول عنه نقل، موجود في كتبه، هو الذي كتبه بيده. نعم. وهذه الكتب من اخر ما الف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يقول بعض الناس إن السلف اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، مثل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وأن هذا حصل بين الصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟
مسائل العقيدة يا يعني. مسائل العقيدة إثبات الرؤية في الجنة، أن المؤمنين يرونه في الجنة، أما في الدنيا فلا يراه أحد، لا يراه أحد، ولا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رآه موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، هذا في الدنيا. ولو ما اختلاف في العقيدة، هذا اختلاف هل وقعت الرؤية لأحد في الدنيا أو لم تقع، هذا ما هو اختلاف في العقيدة. رؤية الله في الجنة هذه اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيها أحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الحكم على المعين بالكفر، وما هي موانع ذلك؟
من نطق بالكفر أو فعل الكفر يحكم عليه بالكفر ويعامل معاملة الكفار والمرتدين، إنما إلا الله نحكم عليه بما ظهر من قول أو فعل ونعامله معاملة الكفار، لا ندفنه، لا نغسله، ولا نصلي عليه، ولا ندفنه في مقابر المسلمين إذا مات على مقالة الكفار أو فعل فعل الكفار أو أظهر اعتقاد الكفار، نحكم عليه بالكفر وهو معين، يقول فلان قال كذا فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لكل شخص أن يكفر معينا كائنا من كان؟
إذا صدر منه ما يقتضي التكفير يكفر، إذا صدر منه ما يقتضي التكفير من قول أو فعل أو اعتقاد يكفر بموجب ما صدر منه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
لا يقتلون المرتد إذا صدر منه ما يقتضي الردة استتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا، لماذا يقتلون إلا إنهم حكموا عليه لأنه كافر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نحن مرجئة يقولون لازم نعرف اللي بقلبه، ولو قال ولو فعل ما يكفر حتى يعرف، ما هذا قول المرجئة هم قول أهل السنة. نعم. قلوب لا يعلمها إلا الله، نحن نحكم على الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في الحديث إن الأمة لابد أن تفترق أو ستفترق، ما المراد بالأمة هنا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار؟
المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الافتراق، أما بعد أن افترقوا فهم مختلفون من الافتراق، منهم من لا يخرج من الأمة لكن يصير ضال ولا مخطي، ومنهم من يخرج من الأمة ويصير كافر، هم مختلفون في الافتراق، هم على حد سواء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في بقية سؤاله: وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار دليل على كفر هذه الفرق أو أنه وعيد؟
كلها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن منهم من هو في النار لكفره ويخلد فيها، ومنهم من يدخل النار لكبيرته ومعصيته لكنه لا يخلد فيها إذا لم تكن معصيته تخرجه من الملة ولا مفارقته تخرجه من الملة، فقد يعذب في النار ولكن لا يخلد فيها، لابد من هذا التفصيل، في النار إما لأنه كافر وإما لأنه صاحب كبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أو يجوز أن نقول إن أول السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هو إمام السلف، إمام الأمة عليه الصلاة والسلام، نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء يخرجه من مسمى أهل السنة والجماعة، وما حقيقة الخلاف معهم؟
لا يخرجهم من أهل السنة والجماعة، ولذلك يسمونهم مرجئة السنة أو مرجئة أهل السنة، لا يخرجهم هذا عن أهل السنة والجماعة، لكن ما هم عليه خطأ في الإيمان، لأنهم يقولون أن العمل لا يدخل في الإيمان. هذا اللي سبب كونهم مرجئة، أرجعوا العمل يعني أخروه عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ بلا شك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين من الفرق الضالة؟
كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلالا مبينا، وقد يكون ضلاله دون ذلك، اختلفون. إلا كل من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه الرسول وأصحابه في العقيدة فإنه يكون من الفرق الضالة، ويكون ضلاله نسبي حسب ما هو عليه من المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في مادة البلاغة في كلية اللغة العربية يفسرون قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فهل هذا تفسير صحيح؟ وما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟
هذا أخذينه من كلام الأشاعرة، وجاء ربك يمكن المؤلف أشعري جاب عقيدته، ما المفروض أن المقررات ما تترك للمدرسين ولا المدرسات، لا بد أن تعرض على لجنة علمية، لا بد أن الواجب على السائل أنه يكتب هذا ويرسله، يبادر بإرساله للإفتاء، يرسل الصفحة اللي فيها الكلام أو يرسل الكتاب كله للإفتاء. نعم، وينظر به إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من نفى بعض الصفات أو مثل بها هل يكفر؟
إذا نفى الصفات عن غير تقليد، إن كان هو مقلد لغيره ويظن أن هذا صحيح، هذا ضلال، ولكنه لا يكفر لأنه يعذر بالتقليد والجهل. أما إذا كان متعمدا عارف أن هذا ما هو صحيح ولكن اعتنقه ودعا إليه، هل يكفر؟ نعم.
انت أحسن الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله بأسمائه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة التي ذكر فيها قواعد في باب العقيدة، شرع في المقصود من هذه المنظومة، وهو بيان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا باب عظيم، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، هذا مطلوب من كل مسلم، وقد تعرف الله جل وعلا لعباده بأسمائه وصفاته في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، وأخبر أنها حسنى ليست مجرد أسماء، وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة، كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، والسميع البصير يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه، القدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم، والحي يدل على الحياة الكاملة، والقيوم يدل على كمال قيوميته سبحانه بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لخلقه، فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، ومقيم لخلقه، وكل خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة، وليس مجرد أسماء بدون معاني. وبها يعرف سبحانه وتعالى ويدعى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويخاف سبحانه ويرجى. هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل، وهذا المقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، وثبت الله أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، لكن هذا الباب هو الأصل، ففي هذا الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطوائف الضالة المنحرفة فهي تخبطت في هذا الباب، الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معاني، ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوها، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات، بعضهم أثبت 14 صفة ونفوا الباقي. ويقابلهم طائفة يقال لهم المشبهة، غلوا في الإثبات فشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه، ولم ينزه الله جل وعلا عما نزه عنه نفسه من التمثيل والتشبيه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب، كله يدور على هذا. نعم.
أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد.
أول واجب على العبيد، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. على العبيد جمع عبد من العبودية وهي الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد الله جل وعلا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة، جميع الخلق لا أحد يخرج عنها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، ولا يخرج عنها أحد، كل الخلق عباد الله جل وعلا، العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة بأهل الإيمان، عبودية خاصة، وهم الذين عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما قال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه عبودية خاصة، مثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، أي عبودية خاصة. قوله في نوح عليه السلام: كذبوا عبدنا، أي عبودية خاصة، عبودية تشريف تكريم، مثل قوله في محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. فأول ما يجب على العبيد كلهم، ما هو الأول ما يجب؟ هنا يقول: معرفة الله. الناظم يقول: أول واجب على العبيد معرفة الله. والصواب: أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة، يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، هم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها، لعشر فرقوا بينهم، المضاجع. ولم يقل عرفوهم بالله، لأنهم ما يدرون إن إحنا رب ولا يدرون، يدرون بفطرتهم، مفطورون على هذا، مفطورون على هذا بالفطرة. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأنه ينظر في الكون ويستدل على وجود الله كما يقولون. هذا شيء معروف في الفطر، ما أحد ينكره. فأول واجب على العبيد عبادة الله. ولهذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله في فطرهم. أيقول لهم تعرفوا، هل لكم رب ولا ما لكم رب ولا؟ عارفين لهم لهم رب، فهم عرفوه، ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرونهم بعبادة الله عز وجل. هذا هو الصواب. أما علماء الكلام فيقولون أول واجب على العبد هو النظر، النظر، يقولون ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب وجوده يعبده، نقول هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. الخلق يعرفون الله بالفطرة، يعرفونه بالفطرة وبالأدلة الكونية والأدلة القرآنية واضحة في هذا. نعم.
أول واجب على العبيد معرفة الله بالتسديد.
أول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. أول ما يجب على المكلف أن يعبد الله عز وجل، حين يبلغ التكليف يجب عليه العبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك. نعم.
بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير.
أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، لا شريك له في خلقه وتدبيره، وواحد في ألوهيته، فلا شريك له في عبادته، وواحد في أسمائه وصفاته، فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته. نعم. وليس له نظير، يعني ليس له شبيه، النظير هو الشبيه والمماثل، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أن أحدا يشابه الله جل وعلا ويساميه، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو الشبيه والمماثل، نفي. فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى ولا وزير. الوزير هو المعين. من عادة الملوك في الدنيا أنهم يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك ويبلغونهم حوائج الناس لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى الوزير ولا إلى ظهير ولا إلى ولي، لأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، فليس بحاجة إلى وزير أو إلى ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نعم.
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لها، وأما صفاته فهي على قسمين: صفات قديمة مثل ذاته، وهي صفات الذات في السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، صفات ذاتية، والوجه واليدين مما ثبت لله عز وجل، والسمع والبصر، كل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. وأما صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بها في الأجل، متصف أنه يتكلم، أنه يخلق، وأنه يرزق، وأنه يحيي ويميت، هذا له في الأجل ما له بداية. لكن آحاد هذه الأفعال تتجدد، فهو يتكلم إذا شاء ويأمر وينهى ويشرع سبحانه، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا متجدد، ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع. صفات الأفعال قديمة النوع والجنس، حادثة الآحاد يعني الأفراد، أفرادها تتجدد، فلا بد من هذا التفصيل. أما قول الناظم أن الصفات القديمة بالإطلاق هذا محل نظر. نعم. أعيد البيت.
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
أسماؤه ثابتة، هذا لا شك فيه، هذا حق، أسماء الله جل وعلا ثابتة كما في القرآن جملة وتفصيلا، جملة في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ومفصلة في الآيات وهو السميع البصير الله على كل شيء قدير وهكذا فأسماؤه ثابتة في القرآن وثابتة في السنة المطهرة. نعم.
لكنها في الحق توقيفية.
نعم. أسماؤه
صفاته كذاته قديمة أسماؤه ثابتة عظيمة
ثابتة عظيمة لا أعظم من أسماء الله جل وعلا ولا يشبهها شيء من أسماء المخلوقين وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء المخلوقين فهي تختلف في المعنى والكيفية واللفظ واحد الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير الله عنده علم والمخلوق عنده علم ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته صفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم لا تشابه بين في الحقيقة والكيفية بينها فرق فرق عظيم كفرق الخالق عن المخلوق ينبغي أن يعرف هذا أنها وإن تشابهت في اللفظ والمعنى العام فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة فسمع الله لا يشبه سمع المخلوق وكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه علم الله لا يشبه علم المخلوق الله وصف المخلوق لأنه عليم كما قال تعالى وبشرناه بغلام عليم يعني إسحاق عليه السلام والله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم فلا مشابه بين العليم والعليم وسمى عبده بالحليم قال تعالى وبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل عليه السلام وسمى نفسه حليما ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد ولا بين الحليم والحليم وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام لكن تفترق في الحقيقة والكيفية. نعم.
صفاته كذاته قديمة أسماؤه ثابتة عظيمة.